العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللمسلمين: وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. وليس على المرأة أن تنقض ظفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر. والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة، والتقاء الختانين من غير إنزال، والحيض والنفاس. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام، وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر، ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء، كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج. وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه، كماء المد والماء الذي يختلط به الصابون أو الأشنان أو الزعفران، وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء منه قليلا أو كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في المجلس السابق شيءٌ مختصر عن هذا الكتاب، متن القدوري في الفقه الحنفي وعن مؤلفه، وذكرنا أن هذا الكتاب هو أحد الكتب الأربعة المعتمدة عند الحنفية، فإن الحنفية عندهم أربعة متون معتمدة: كنز الدقائق والوقاية والمختار وهذا المتن الذي بين أيدينا. ومن هنا تأتي أهمية دراسة مثل هذا المتن. وتقدم أيضا كيف نشأ مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأن الذين قدموا مذهب الإمام أبي حنيفة من تلامذة الإمام هم أربعة، وأشهرهم اثنان: الأول أبو يوسف، والثاني محمد بن الحسن. وذكرنا أن خدمة محمد بن حسن رحمه الله تعالى للمذهب الحنفي من حيث التأليف هي أبلغ من خدمة أبي يوسف رحمه الله تعالى، حيث إن محمد رحمه الله تعالى ألف ما يسمى بظاهر الرواية عند الحنفية، وهي الكتب الستة: الجامع الصغير والجامع الكبير والسير الصغير والسير الكبير والمبسوط والزيادات. وأن من جاء من الحنفية كلهم عيال على هذه الكتب الستة، وأن أول متن ألف عند الحنفية هو متن الطحاوي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك توالت وتسلسلت التآليف في المذهب الحنفي، فجاء عندنا ما يسمى بمتن القدوري رحمه الله. وتقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى شرع في كتاب الطهارات، وتكلم عن الطهارة الصغرى، طهارة الوضوء رفع الحدث الأصغر، وذكر فروض هذه الطهارة وكذلك أيضا سننها، ثم بعد ذلك بين ما يتعلق بنواقضها. وسبق أن أشرنا أن هذا المتن الذي بين أيدينا هو متن معتمد على في المذهب الحنفي، ذكرنا مكانته وأنه أحد المتون الأربعة، وأن المؤلف لما تكلمنا عن منهج المؤلف في متنه هذا ذكرنا أنه سار على قول واحد هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وإذا كان هناك وأحيانا يورد شيئا من الاختلاف بين أئمة المذهب الثلاثة، بين أبي حنيفة وصاحبيها أبي يوسف ومحمد بن حسن، ونحن في أثناء الشرح نقرر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ونذكر دليله ونشير بشكل مختصر لمن يخالفه أو للأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى لكي تكتمل الصورة الفقهية عند طالب العلم. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. آخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بنواقض الوضوء، مؤلف رحمه الله ذكر من النواقض كل ما خرج من السبيلين، وهذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهذا باتفاق الأئمة. وكذلك أيضا من النواقض الدم والقيح الخارج من بقية البدن، تكلمنا على ذلك. كذلك أيضا ما يتعلق بالنوم وأنه من نواقض الوضوء، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، لكن الأئمة يختلفون في النوم الناقض للوضوء ما هو، ما صفته إلى آخره. كذلك أيضا قال لك الغلبة على العقل بالإغماء والجنون إلى آخره، هذا أيضا ناقض باتفاق الأئمة، فإذا حصل للشخص إغماء أو غطي على عقله بالسكر أو بدواء كالبنج ونحو ذلك فغطي على عقله فإن هذا ناقض باتفاق الأئمة. كذلك أيضا إذا زال عقله بالجنون فإن هذا ناقض باتفاق الأئمة، وهو المشهور من مذهب الإمام رحمه الله تعالى. وتكلمنا أيضا عن القهقه في الصلاة، وأن هذا من مفردات مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أيضا أشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر من نواقض الوضوء ما يتعلق بأكل لحم الإبل، فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة وكذلك أيضا مذهب مالك والشافعي أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله في حديثان صحيحان، حديث جابر ابن سمرة وحديث البراء ابن عاصم، فمشهور من مذهب الإمام أحمد أن أكل لحم الإبل ناقض خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة، وهو أيضا قول مالك والشافعي. واستدلوا على هذا بما جاء في السنن أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وسبقا أشرنا إلى أن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى لحديث جابر وحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وأما بالنسبة لحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فهو لا يثبت بهذا اللفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد. وهل النقض خاص بلحم الإبل أو أن بقية أجزاء الإبل تلحق باللحم؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن النقض خاص بلحم الإبل، وأن بقية أجزاء الإبل لا تشارك اللحم في النقض، فمثلا لا ينتقض عندهم الوضوء بأكل الكبد أو بأكل القلب أو الكلية أو المصران أو لحم الرأس ونحو ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى كذلك أيضا هم اختيار الشيخ السعدي رحمه الله أن بقية أجزاء الإبل كاللحم في نقض الوضوء، وهذا هو الأقرب والله أعلم. لأن استقراء أدلة الشريعة أو باستقراء أدلة الشريعة ليس هناك حيوان تختلف أجزاؤه بين الحل والحرمة والنقض وعدم النقض إلى آخره. ومن ذلك أن الله عز وجل لما حرم الخنزير نص على لحمه، ومع ذلك أجمع العلماء أن جميع أجزاء الخنزير محرمة. كذلك أيضا أشرنا فيما سبق إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أن مس المرأة ناقض للوضوء، وهذا أيضا مما انفرد به الحنفية. الحنفية يرون أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. عند أحمد ومالك أن مس المرأة إذا كان لشهوة ينقض الوضوء، يعني إذا مسها مباشرة يرون أنه ناقض للوضوء. وعند الشافعي رحمه الله أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو كان لغير شهوة. الصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة أو كان لغير شهوة. وقول الله عز وجل أو لامستم النساء، المقصود بذلك الجماع، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كذلك أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمس الذكر، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وهذا أيضا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فإن أبا حنيفة لا يرى أن مس الذكر ينقض الوضوء، أخذا بحديث طلق بن علي، وعند جمهور أهل العلم أن مس الذكر ينقض الوضوء أخذا بحديث بسرة رضي الله تعالى عنها من مس ذكره فليتوضأ. وسبق أن أشرنا إلى هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. فرض الغسل، أركان الغسل كما ذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق. وهذه المسألة أيضا سبق أن أشرنا إليها، وذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة التفريق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وأن المضمضة والاستنشاق يجبان في الطهارة الصغرى لا يجبان في الطهارة الصغرى ويجبان في الطهارة الكبرى. وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى، خلافا لمالك والشافعي فإنهما يريان أنها سنة. والذي يظهر كما سلف وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى. ذكرنا أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أيضا ما جاء في حديث لقيط بن الصبرة إذا توضأت فمضمض، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن هذا مما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أحمد. كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومن الوجه الفم والأنف، بدليل أن الصائم لو تمضمض فإن هذا لا يؤثر على صيامه، وكذلك أيضا لو استنشق فإن هذا لا يؤثر على صيامه. فالذي يظهر والله أعلم أن المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان في الطهارتين جميعا. قال وغسل سائر البدن، وهذا باتفاق الأئمة أن غسل سائر البدن في الغسل أنه واجب، ويدل لذلك قول الله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا. أيضا حديث عمران في البخاري في قصة الرجل الذي أصابته جنابة ولم يجد ماء فتنحى ولم يصلي مع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما جاء الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفرغه عليك. فقوله خذ هذا فأفرغه عليك هذا دليل لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يجب في الغسل غسل سائر البدن. قال وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه. سنة الغسل غسلة غسل مجزئ، وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن يعمم بدنه بالماء، فإذا عمم بدنه بالماء فإن هذا غسل مجزئ. والقسم الثاني غسل كامل، والغسل الكامل هو الذي اشتمل على الشروط والواجبات والمستحبات. أما الغسل المجزئ فهو الذي اشتمل على الواجب والشرط. فالغسل الكامل كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه، كما جاء في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقلته عائشة كما في الصحيحين. قال ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه، كان على بدنه شيء من النجاسة فإنه يزيلها، لأن طهارة الخبث شرط كما سيأتينا إن شاء الله، شرط من شروط صحة الصلاة. قال ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، كما جاء في حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل توضأ وضوءه للصلاة. وقال لك المؤلف رحمه الله تعالى إلا رجليه، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صفة الغسل صفته، الصفة الأولى كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يتوضأ وضوءا كاملا إلا الرجلين يترك غسلهما، والصفة الثانية أنه يتوضأ وضوءا كاملا حتى مع رجليه، كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وكذلك أيضا في حديث ميمونة، وكلا الحديثين في الصحيحين. فتارة النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا حتى مع رجليه، وتارة ترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين إلى آخر الوضوء. نعم إلى آخر الوضوء. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يتوضأ إلا رجليه، ثم بعد ذلك في نهاية الغسل يغسل رجليه. الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الحديثين، قال يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل رجليه، ثم في نهاية الوضوء في نهاية الغسل يغسل رجليه مرة أخرى، فيرى أنه يغسل رجليه مرتين. والرأي الثالث قال به الإمام مالك رحمه الله أن المكان إذا كان فيه شيء من الطين أخر غسل رجليه، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وإن كان نظيفا غسل رجليه. ويظهر والله أعلم أن الأمر واسع، أن الأمر في هذه المسألة واسع، فكما قال المؤلف يتوضأ وضوءا كاملا في بعض الأحيان ويترك غسل الرجلين ثم يغسلهما في آخر الغسل، وفي بعض الأحيان يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين، فيكون من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. قال ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، يعني يفيض الماء على رأسه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض الماء على رأسه يعني ثلاثا، حتى إذا ظن أنه أروى بشرته غسل سائر جسده. فالرأس كما ذكر المؤلف رحمه الله السنة أن يغسل ثلاث مرات. وقال وسائر جسده، أيضا يؤخذ من كلام المؤلف أيضا أن الجسد يثلث، يعني أنه يغسل أيضا ثلاث مرات، وهذا قال به كثير من الفقهاء رحمهم الله. والرأي الثاني أن الجسد يغسل مرة واحدة فقط، لأن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو التثليث غسل الرأس، أما بقية الجسد فإنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ثلث غسله. قال: ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه، كما جاء في حديث ميمونة في الصحيحين. فالخلاصة في ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله، هذه صفة الغسل الكامل، أنه يغسل يديه ويغسل فرجه، وإن كان على بدنه شيء من النجاسة أزال ذلك، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا الرجلين فيؤخر غسلهما، كما جاء في حديث ميمونة في الصحيحين يغسل رأسه 3 مرات، وأما البدن فيغسله مرة واحدة. قال: وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ليس على المرأة أن تنقض. قول المؤلف رحمه الله ليس على المرأة، هذا يخرج الرجل. فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو التفريق بين الرجل وبين المرأة. المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها، إذا أرادت أن تغتسل تغتسل للجنابة، تغتسل للحيض، للنفاس، لا يجب عليها أن تنقض ضفائرها، يكفي أن تبلل الرأس. فإذا ظنت وصول الماء إلى الشعر كفى ذلك. وأما الرجل فإنه يجب عليه أن ينقض ضفائره، إذا كان له ضفيرة فإنه يجب عليه أن ينقض ضفيرته. فهم يفرقون بين الرجل وبين المرأة. نعم. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بأن المرأة لا يجب عليها أن تنقض إلى آخره، وهذا خلافا لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا يجب عليها أن تنقض في غسل الجنابة، لكن يجب عليها أن تنقض في غسل الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت وأرادت أن تحرم بالحج قال: دعي عمرتك وانقضي شعر رأسك، قال: دعي عمرتك وانقضي رأسك، كما في الصحيحين. وأيضا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نقض الشعر في غسل الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، زيادة والحيضة هذه شاذة. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر نساءه بنقض شعورهن، وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يأمر نساءه بنقض شعورهن. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، سواء كان ذلك في غسل الجنابة أو في غسل الحيض أو في غسل النفاس، هو الصواب. كما ذكر المؤلف قال لك: إذا بلغ الماء أصول الشعر، فإذا بلغ الماء أصول الشعر كفى ذلك، لحديث عائشة قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته. لكن التفريق بين الرجل وبين المرأة هذا ليس عليه، نعم، هذا ليس عليه دليل. وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال والعكس إلا لدليل. صحيح بذلك أن الرجل والمرأة لا يجب عليهما نقض الشعر في الغسل الواجب إذا ظن أن الماء وصل إلى أصول الشعر وروى الشعر. قال رحمه الله: والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان موجبات الغسل. فالموجب الأول من موجبات الغسل إنزال المني، وهذا بالاتفاق، يعني هذا المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة أن إنزال المني أنه موجب للغسل، وهذا بالاتفاق بالإجماع أن إنزال المني موجب للغسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والجنب هو الذي أصابته الجنابة، بمعنى أن الماء ابتعد عن محله فأصبح جنبا، فأصابته الجنابة بابتعاد الماء عن محله. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، يعني الغسل إنما يكون من نزول المني. وقول المؤلف على وجه الدفقة والشهوة، يعني أن نزول المني يشترط لكي يجب أن يكون على وجه الشهوة والدفق. أما إذا كان نزول المني لا على وجه الشهوة وإنما نزل بسبب المرض أو بسبب البرد أو نحو ذلك، فإن هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخ الماء إنما يكون خروجه على وجه الغلبة. قال: من الرجل والمرأة، قال لك حالة النوم واليقظة. أما في حالة اليقظة فهذا ظاهر، كلام المؤلف ظاهر أنه في حالة اليقظة يشترط أن يكون خروجه على وجه الدفق واللذة لما تقدم من حديث علي. وأما في حالة النوم، نعم حالة النوم، فهذا لا يشترط أن يكون على وجه الدفق واللذة، لحديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، يعني إذا هي رأت الجماع في المنام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على رؤية الماء، فإذا رأى الرجل الماء المعروف، المني المعروف، كذلك أيضا المرأة إذا رأت ماء النساء فإنه يجب عليها أن تغتسل. وعلى هذا إذا استيقظ المسلم من منامه فوجد بللا في ثيابه فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني لكونه يعرف المني بصفاته، فإذا تيقن أنه مني فإنه يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس منيا فلا يجب عليه الغسل. الحالة الثالثة أن يشك فيه، لا يدري هل هو مني أو ليس منيا، فإن ذكر احتلاما فالأحوط أن يغتسل. يعني إذا رأى جماع ثم شك في هذا البلل هل هو مني أو ليس منيا، فإن رأى احتلاما في منامه اغتسل، وإن لم يرى احتلاما فإنه لا يجب عليه الغسل. قال: والتقاء الختانين. أيضا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، أن التقاء الختانين أنه موجب من موجبات الغسل، وهذا أيضا باتفاق العلماء. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وش معنى جهدها؟ يعني حصل تغييب الحشفة. التقاء الختانين
يعني ختان الرجل وختان المرأة، وهذا إنما يكون بتغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر. إذا غيب المسلم حشفته في فرج زوجته التقى الختانان، لأن قطع الحشفة القلفة لتكون على رأس الذكر هذه تقطع في طرف الحشفة من جهة الأسفل، فإذا حصل تغييب الحشفة مس ختان الرجل موضع ختان المرأة، يعني موضع ختان الرجل وهو آخر القلفة الذي يقطع يمس موضع ختان المرأة، لأن موضع ختان المرأة هي أن يؤخذ شيء من اللحمة التي تكون فوق محل الإيلاج، فإذا حصل تغييب الحشفة حصل التقاء الختانين. لو أنه غيب بعض حشفته يعني بعض رأس الذكر فإنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل إلا إذا التقى الختانان، وسواء أنزل أو لم ينزل، المهم أنه إذا أولج الحشفة وجب الغسل حتى وإن لم يكن هناك إنزال. قال والحيض أيضا، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أن الحيض موجب، خروج دم الحيض أنه موجب للغسل، ويدل لذلك قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل، نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدبرت حيضتها أن تغتسل. والنفاس هذا أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة، أن خروج دم النفاس أنه موجب للغسل، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، لأن الحيض أو النفاس يأخذ أحكام دم الحيض، يأخذ أحكام دم النفاس، يأخذ أحكام دم الحيض في الجملة أو في كثير من الأحكام. وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد فحاضت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك نفست، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض سماه نفاسا. قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة، فأفاد المؤلف رحمه الله أن غسل الجمعة سنة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا يتفق عليه الأئمة الأربعة، يرون أن غسل يوم الجمعة أنه سنة وليس واجبا، واستدلوا على هذا بما في صحيح مسلم، بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم أتى الجمعة، من توضأ ثم أتى الجمعة، فقوله من توضأ ثم أتى الجمعة هذا يدل على أن غسل يوم الجمعة ليس واجبا. وعند الظاهرية أن غسل يوم الجمعة أنه واجب، وعند ابن تيمية أنه واجب على من له رائحة، فالظاهرية يستدلون بالأوامر بهذا الغسل كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام مرة يغسل رأسه وبدنه، قال حق على كل مسلم في كل سبعة أيام أن يغسل رأسه وبدنه. وأيضا حديث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، حيث ابن عمر من جاء الجمعة فليغتسل، وأما ابن تيمية فيقول الغسل واجب على من له رائحة لحديث عائشة في البخاري قالت كان الناس مهنة أنفسهم فيأتون الجمعة، يعني يعملون الناس فيأتون الجمعة فتظهر لهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم ليومكم هذا. على كل حال المؤلف رحمه الله يرى أن غسل يوم الجمعة أنه سنة وليس واجبا، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، واستدلوا كما تقدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى الجمعة إلى آخره، لكنه جاء أيضا بلفظ من اغتسل. فالأحوط والله أعلم أن المسلم يغتسل إذا جاء الجمعة، وخصوصا إذا كان له رائحة. قال والعيدين، هذا المشهور مذهب الإمام أحمد أن غسل يوم العيدين سنة، مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، ولم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت، لكنه ثابت عن الصحابة، فقد ثبت الاغتسال للعيدين عن ابن عمر وعن السائب ابن يزيد. قال وعرفة، أيضا غسل يوم عرفة، المؤلف رحمه الله يرى أنه سنة، وقد ورد في هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه، ورد هذا عن عمر، وهذا أيضا قول أكثر العلماء أن يوم عرفة يستحب للمسلم أن يغتسل في يوم عرفة، قد ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا ابن عمر أقر الحجاج كما في البخاري على اغتساله في يوم عرفة. قال والإحرام، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، مذهب الإمام أبي حنيفة أن من أراد أن يحرم لحج أو عمرة يستحب له أن يغتسل، وهذا بالإجماع، ويدل لذلك حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحلاله واغتسل، ولما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تحرم بالحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل إلى آخره. وكذلك أيضا أمر أسماء بنت عميس لما نفست أمرها أن تستثفر بثوب وأن تغتسل إلى آخره. قال وليس في المذي والودي غسل، صحيح، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن المذي ليس فيه غسل، وكذلك أيضا الودي ليس فيه غسل. قال وفيهما الوضوء، نعم فيهما الوضوء، أما الوضوء فهذا باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة، ويدل لذلك حديث علي في الصحيحين لما أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي وأنه رجل مذ، فقال يغسل ذكره ويتوضأ، قال يغسل ذكره ويتوضأ. فالمذي والمذي هذا سائل لزج يخرج عند تحرك الشهوة، فهذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، لكن مع الوضوء هل يجب أن يغسل ذكره أو يجب أن يغسل رأس الذكر أو يجب أن يغسل الذكر والأنثيين، يعني يجب أن يغسل الذكر والأنثيين. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجب عليه أن يغسل الحشفة فقط، يعني رأس الذكر، يجب أنه يغسل رأس الذكر لأن هذا هو موضع النجاسة، هذا موضع النجاسة، وهذا أيضا مذهب الشافعي أن الواجب يغسل الحشفة فقط، كما أنه اللسان إذا بال فإن الواجب أنه يغسل رأس الذكر، مالك يغسل الذكر جميعا، الإمام أحمد رحمه الله يغسل الذكر والأنثيين، أضعف شيء هو ما ذهب إليه الإمام أحمد من وجوب غسل الذكر والأنثيين، لأن غسل الأنثيين الحديث الوارد في ذلك ضعيف، فيبقى ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة والشافعي أو مالك يغسل ذكره، إما أن يغسل الذكر كله كما قال مالك أو يغسل رأس الذكر كما قال الشافعي وأبو حنيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، فيحتمل أن المقصود جميع الذكر أو المقصود موضع النجاسة. وهل يكفي فيه الاستجمار، يعني هل يكفي الاستجمار إلى آخره؟ أكثر أهل العلم قالوا بالغسل، وعند بعض الشافعي يكفي في الاستجمار كالبول، فلو أنه مسحه بمنديل أو نحو ذلك قالوا كفى. قال رحمه الله والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، الطهارة من الأحداث الحدث الأصغر والأكبر. يقول المؤلف رحمه الله: جائز بماء السماء والأودية والعيون والأبار والبحار، وهذا بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور، أو هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. قال لك: ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر، ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء. يقول المؤلف: لا تجوز، يعني لا تجوز الطهارة، الضمير يعود إلى الطهارة، الطهارة من الأحداث، بما اعتصر من الشجر، يعني ما اعتصر من الأشجار وخرج من الأشجار أو خرج من الثمار، ماء الشجر وماء الثمر إلى آخره. قال لك: لا تجوز الطهارة به، وهذا باتفاق الأئمة كما هو مذهب الإمام رحمه الله، هذا أيضا هو مذهب الأئمة. قال: ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء، وهذا أيضا بالاتفاق، يعني باتفاق الأئمة. قال لك: كالأشربة، يعني كشراب الرمان أو الخل، حيث أنها الآن خرج عن طبع الماء، لا يسمى ماء. نعم، لا يسمى ماء. فقال لك: الخل، ماء الورد، ماء الباقلاء، ماء المرق، حيث الآن أصبح يسمى مرقا، يسمى شاهي، يسمى ماء ورد، يسمى ماء خل. هذا قال لك المؤلف رحمه الله: لا تصح الطهارة به، يعني رفع الحدث. قال: وماء الزردش، يعني ماء الزردش وماء العصفر، يعني ماء العصفر المنقع، فهذه الأشياء أصبحت الآن لا يطلق عليها ماء، لا تسمى ماء عند الإطلاق، عند الإطلاق لا تسمى ماء، فلا تصح أو لا يصح رفع الحدث بها. قال: وتجوز الطهارة بما خلطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد، يعني ماء المد السيل، يعني ماء السيل، والماء ماء السيل، وماء السيل هذا يعني ماء المطر يصحبه شيء من أوراق الأشجار ونحو ذلك، هذه تغيره أو يصحب شيء من الطين، فتتوضأ بماء المطر وماء السيل، وإن كان فيه شيء من الأوراق والطين والتبن ونحو ذلك إلى آخره، فيصح أو تصح الطهارة بهذه الأشياء. قال: والماء الذي يختلط به الصابون أو الأشنان أو الزعفران، يعني يقول لك المؤلف: الماء الذي اختلط به الصابون، يعني غيره لكنه لم ينقله عن طبع الماء، يعني اسم الماء لا يزال باقيا عليه، اسم الماء لا يزال باقيا عليه، لكن لو غيره عن طبع الماء فأصبح مرقا ما تسميه ماء، يعني هذا الشيء فيه صابون أو فيه كلور لكنك تسميه ماء، حتى الآن لم ينقله عن طبع الماء، إذا أصبح ما يسمى ماء، يسمى خلا، يسمى شاهيا، يسمى عصفرا، يسمى ماء ورد إلى قره، نقله عن طبع الماء، هنا لا يصح أن تتوضأ به. لكن إذا كان اسم الماء لا يزال باقيا عليه وإن تغير شيء من أوصافه إلى آخره فإنه يصح الطهارة به. وعلى هذا نقول، على هذا نقول: رفع الحدث يكون بالماء المطلق أو الماء، بالماء المطلق الباقي على حقيقته الذي لم يتغير بنجاسة أو بما ينقله عن اسم الماء المطلق، فنقول رفع الحدث يكون بواحد من أمرين: الأمر الأول الماء المطلق، الأمر الثاني الماء الذي تغير شيء من أوصافه لكنه لم هذا الطاهر لم ينقله عن طبع الماء، لا يزال يسمى ماء. نعم، لا يزال يسمى ماء. فعندك ماء وضعت فيه شيء من الزعفران، ما تسميه ماء زعفران، لا يسمى، فيه اصفرار لكنه لا يزال يسمى ماء. فيه شيء من الصابون لكنه لا يزال يسمى ماء. فيقول لك المؤلف تصح الطهارة به. فأصبح الخلاصة في كلام الإمام في مذهب الإمام رحمه الله أنه يصح التطهر باثنين: الأمر الأول الماء المطلق الذي لم يتغير شيء من أوصافه، الأمر الثاني الذي تغير شيء من أوصافه لكنه لم ينقله عن طبع الماء، لا يزال يسمى ماء، فهذا يقول لك يصح التطهر به. قال: وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا وقعت فيه نجاسة سواء غيرت أو لم تغير فإنه لا يجوز فيه الوضوء. وهذا يعني قول قول أكثر الفقهاء، يعني إلا من نقول الأئمة، يعني هم يقسمون الماء إلى قليل وكثير، فيقولون بأن القليل ينجس بمجرد الملاقات حتى وإن لم يحصل تغير للماء بالنجاسة، أما الكثير فإنه لا ينجس إلا بالتغير. والصواب في ذلك أن الماء طهور لا ينجسه شيء، الأصل في المياه، والفقهاء يختلفون في تحديد القليل والكثير، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فمثلا عند أحمد الكثير ما بلغ القلتين وما دون ذلك قليل. المالك يقول لك القليل ما كان في مثل الإناء هذا قليل، الأوعية والأواني هذا قليل، وما عدا ذلك كثير. أبو حنيفة كما سيأتينا إن شاء الله حد القليل وحد الكثير. المهم هم يفرقون بين القليل وبين الكثير، والصحيح في ذلك الصواب في ذلك أن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الأصل في المياه أنها طهور، خرج عن هذا الأصل إذا غيرته النجاسة بالإجماع. فإذا غيرته النجاسة فإن العلماء يجمعون على أنه نجس. في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذا وقعت في الماء نجاسة إن غيرته تنجس، وإن لم تغير فإنه لا يتنجس. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بات يده. قال: والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف صواب. قل لك الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه ما دام أنه ليس هناك أثر للنجاسة، لم تغير الطعم ولا الرائحة ولا اللون، لأن الماء يجري. نعم، قال لك: لأنها لا تستقر مع جريان الماء. قال: والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. هذا حد الكثير. فقال لك الغدير الكثير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، يعني إذا حركت الماء في طرف فإنه لا يتحرك الطرف الآخر، لا يصل هذا التحريك للطرف الآخر، فهذا إذا وقعت فيه نجاسة فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجوز أن تتوضأ من الجانب الآخر، الذي لم تقع فيه النجاسة. إذا وقعت في الأيمن توضأ في الجانب الأيسر. قال لك لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. فهذا حد الكثير على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأما القليل فما دون ذلك. والخلاصة على مذهب الإمام أن الكثير إذا وقعت فيه نجاسة تنجس، وأما القليل إذا وقعت فيه نجاسة تنجس، وأما الكثير فإنه إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء، لكنها إذا كانت في الجانب الأيمن توضأ من الجانب الأيسر، وإذا كانت في الجانب الأيسر توضأ من الجانب الأيمن. والخلاصة في ذلك أيضا أن الماء طهور كما سلفنا، أن الأصل في المياه أنها طهور، فإذا وقعت النجاسة في الماء ننظر إن غيرت فإنه نجس، وإن لم تغير فالأصل بقاء الطهورية، لأن هذا هو الأصل. قلنا إن غيرت أحد أوصافه تنجس للإجماع على ذلك. قال وموت ما ليس له دم سائل في الماء لا ينجس، كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحو ذلك. فأفاد المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن كل حيوان لا نفس له سائلة، يعني إذا قتل لا يخرج منه دم فإنه طاهر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله صواب، يعني أن كل حيوان ليس له نفس سائلة أنه طاهر. ويدل لذلك حديث أبي هريرة في البخاري في الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليغمس، هذا يدل على أنه لا يتنجس بالغمس. فهذه الأشياء التي ذكر المؤلف قال كالبق والذباب والزنابير والعقارب ونحو ذلك، هذه إذا وقعت في الماء وماتت فيه فإنها لا تؤثر. قال لك وموت ما يعيش في الماء لا يفسده، كالسمك والضفدع والسرطان. إذا مات في الماء شيء يعيش فيه، قال لك المؤلف لا يفسده. من هنا نأخذ أيضا أن حيوان البحر أنه طاهر، يعني حيوان البحر طاهر، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو صواب، ويدل لذلك وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ويدل لذلك قول الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فصيد البحر ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فقوله حل لكم صيد البحر وطعامه إلى آخره، صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، فكون ما أخذ ميتا حلال هذا يدل على أنه طاهر، وإذا كان طاهرا فإنه لا ينجس الماء. قال رحمه الله والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. نعم، والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، يعني الماء المستعمل هو الماء المنفصل أثناء العبادة لله عز وجل. كل ماء، يعني هو قال لك الماء المستعمل يشمل أمرين، ما أزيل به حدث، يعني الآن أنت توضأت وغسلت يدك، هذا المتقاطر من اليد هذا يسمى ماء مستعملا. قال لك المؤلف رحمه الله هذا الماء المستعمل لا يجوز أن تستعمله، فلو أن الإنسان جمع الماء غسل يده ثم المتقاطر من وجهه والمتقاطر من يديه جمع هذا الشيء، قال لك هذا لا يرفع الحدث، وإنما هو طاهر غير مطهر، يرونه أنه من قسم الطاهر غير مطهر. أو استعمل في البدن على وجه القربة، يعني أو استعمل في رفع الحدث أو استعمل في رفع القربة، يعني مثلا اغتسل للعيد، الغسل للعيد هذه قربة ولم يستعمل في رفع حدث، هذا الماء الذي نزل من البدن استعمل الآن في قربة، فإذا تجمع فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا لا يرفع الحدث. قال لك: والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. والماء المستعمل في رفع الحدث، ويقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يرفع الحدث، يعني لا يتوضأ به، لا يتطهر به، لا طهارة صغرى ولا طهارة كبرى. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، وكذلك أيضا مذهب الشافعي وأحمد، خلافا لمالك، فإن مالكا يقول الماء المستعمل في رفع الحدث هذا طهور مكروه. قول المؤلف رحمه الله أيضا: أو استعمل في البدن على وجه القربة، يعني يرى أنه طاهر إذا استعمل في البدن على وجه القربة، كاستعمل مثلا في طهارة مستحبة يرى أنه طاهر، مثلا كما ذكرنا في غسل العيد يرى أنه لا يرفع به الحدث. وعند أكثر العلماء أنه إذا استعمل في رفع الحدث لا يرفع الحدث، لكن إذا استعمل في طهارة مستحبة فإنه يرفع الحدث. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل في المياه، نعم، أن الأصل في المياه أنها طهور، الأصل في المياه أنها طهور، ما لم يخرج عندنا أمران. الأمر الأول إذا تغير بنجاسة الماء فهذا نجس بالإجماع. الأمر الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا تغير بطاهر ينقله عن طبع الماء، إذا تغير بطاهر ينقله عن طبع الماء فإنه يكون لا يسمى ماء، هنا لا يرفع الحدث. فالخلاصة في ذلك أن الماء يرفع الحدث إلا في حالتين: تغير بالنجاسة أو تغير بطاهر ينقله عن طبع الماء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ويؤخذ من كلام المؤلف أن الماء ينقسم إلى طهور وإلى طاهر وإلى نجس، يعني من خلال كلام المؤلف أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام، يعني طهور وطاهر وكذلك أيضا نجس. وهذا التقسيم عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. والرأي الثاني أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس كما سلف، ويدل لذلك كما تقدم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمي. قل لك المؤلف كل إهاب، كل جلد يدبغ فقد طهر. استثنى المؤلف رحمه الله جلدين: جلد الخنزير وجلد الآدمي. وعلى هذا إذا دبغت جلد الشاة، جلد البقرة، جلد الإبل، جلد الذئب، جلد النمر إلى آخره، هذه كلها تطهر. قل لك المؤلف كلها تطهر. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة، لأن طهارة جلد الميتة هذا فيه خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى. لكن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة كما ذكر المؤلف أن كل جلد يطهر بالدبغ، ويدل لذلك حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيما هذه من صيغ العموم يشمل كل إهاب، وأيضا النكرة في سياق الشرط تدل على العموم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف. أما الآدمي استثنى الآدمي فلحرمته، وأما بالنسبة للخنزير فلشدة نجاسته. ولهذا العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن جميع أجزاء الخنزير نجسة، وإن كان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم اللحم فقط. أضعف الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك، فإنهما يريان أن جلد الميتة لا يطهر بالدبق، أي جلد عندهم لا يطهر بالدبق، لكن يقولون يجوز أن يستعمل في اليابسات، إذا دبق جاز أن يستعمل في اليابسات إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة. الشافعي رحمه الله تعالى قال لك لا يطهر، كل جلد يطهر إلا الكلب والخنزير، لكن يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الأقرب، وهو الذي دلله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، هذا ضعيف لا يثبت. قال وشعر الميتة وعظمها وعصبها وصوفها وحافرها وقرنها طاهر، نعم هذا ذهب إليه المؤلف رحمه الله، شعر الميتة نعم أنه طاهر، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو الصواب، أن شعر الميتة طاهر وأن عظمها أيضا طاهر وأن صوفها طاهر وحافرها طاهر وقرنها طاهر، هذه الأشياء طاهرة لأنه لا تحلها الحياة، هذه الأشياء طاهرة لأنها لا تحلها الحياة، فشعرها طاهر وعظمها أيضا كما هو قول ابن تيمية رحمه الله طاهر، وصوفها وأيضا أن شعرها وعظمها وصوفها وحافرها وقرنها هذه الأشياء كلها من الميتة طاهرة، لكن قال المؤلف رحمه الله عصبها يرى أن عصبها طاهر، وعند جمهور أهل العلم أن عصب الميتة أنه نجس، وهذا الذي يظهر والله أعلم، لأن الله عز وجل قال إنما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، والميتة هي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية، الميتة نأخذ من كلام المؤلف أن الميتة تنقسم ثلاثة أقسام من حيث الطهارة والنجاسة، القسم الأول ما لا تحله الحياة فهذا طاهر، مثلا لو ماتت بقرة ماتت شاة ماتت عنز إلى آخره، كل شيء لا تحله الحياة ليس فيه دم مثل الظفر الأظلاف القرن الحافر الشعر هذا طاهر. القسم الثاني الجلد، الجلد إذا دبق فإنه يطهر. القسم الثالث العظم، عظام الميتة المؤلف يرى أيضا أنها طاهرة، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، والرأي الثاني رأي الجمهور أنها نجسة. القسم الرابع بقية أجزاء الميتة من العصب واللحم وبقية الأجزاء والشحم ونحو ذلك فهذا نجس، لأن المؤلف رحمه الله استثنى العصب. قال رحمه الله وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، يعني إذا وقع في البئر بول، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا وقع في البئر بول أو دم مسفوح أو نحو ذلك نزح، يعني أفرغت هذه البئر، أخذ هذا الماء، أخرج هذا الماء من هذه البئر، وإخراج هذا الماء يقول لك المؤلف هذا هو طهارة هذا البئر. قال لك فإن ماتت، هنا ذكر المؤلف رحمه الله أقساما أو أحوالا للبئر إذا وقعت فيه نجاسة، نعم. قال لك الحالة الأولى، قال لك فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة، صعوة الطير الصغير من أولاد العصافير، أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 دلوا بحسب كبر الدلو وصغرها. وهذه الحالة الأولى، الحالة الأولى إذا ماتت في البئر فأرة أو عصفورة، يعني الفأرة نجسة والعصفورة إذا ماتت فإنها نجسة، أو صعوة إلى آخره فإنها نجسة إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله: ينزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 دلوا بحسب كبر الدلو وصغرها. ويسللون على هذا الحديث أنس في الفأرة إذا ماتت في البئر فإنه ينزح منها 20 دلوا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال لك: وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سنور، سنور، نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 60 دلوا. هذه الحالة الثانية. قالوا هذا لأنه ورد عن أبي سعيد في الدجاجة إذا ماتت في البئر فإنه ينزح منها 40 دلوا. قال: وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ماء البئر. هذه الحالة الثالثة، إذا مات كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ماء البئر. وقوله آدمي هذا يؤخذ من كلامه أن الآدمي ينجس بالموت، وسيأتينا إن شاء الله في الجنائز. الحالة الرابعة قال لك: وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ، انفسخ، انتفخ الحيوان الذي مات أو تفسخ يعني تقطع، نزح جميع ما فيها صغر الحيوان أو كبر. قالوا لأن انتشار البلة تبلل الماء فيصل لجميع أجزاء، يتبلل الماء بهذا الحيوان فيصل إلى جميع أجزاء الماء. هذه الحالة الرابعة. الخامسة قال لك: وعدد الدلة هذا نعم. الخامسة قال لك: وإن كانت البئر معينا لا تنزح. هذه الحالة الخامسة، إذا كانت البئر معينا، يعني البئر المعين هي التي يخرج الماء، يتتابع خروج الماء. قال لك: لا تنزح هذه البئر، وقد وجب نزح ما فيها، أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. يعني إذا كانت البئر معينا يتتبع خروج الماء، ننظر إلى كم قدر الماء حين وقوع النجاسة في البئر، فإذا كان قدر الماء حين وقوع النجاسة في البئر كذا وكذا فإننا نأخذ منها قدر الماء وقت وقوع النجاسة، ثم بعد ذلك يطهر، تطهر هذه البئر. وقال المؤلف رحمه الله قبل ذلك: وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان، وإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع دلوا من الدلو الوسط، احتسب قدر ما يسع 20 دلوا من الدلو الوسط احتسب به. ولما ذكر المؤلف رحمه الله أن البئر إذا مات في حمامة ننزح 40 دلوا إلى 60 دلوا، وإذا نزع وقعت فيه فأرة ننزح ما بين 20 إلى 30 إلى آخره، إلى آخر ما ذكر، ما هو المعتبر الدلو هذا؟ قال: كالدلو هذا المعتبر الدلو الوسط، فقد يكون في البلد عدة دلة، شيء منها وسط وشيء منها صغير وشيء منها كبير، فإننا نعتبر الدلو الوسط لا الكبير ولا الصغير. قال لك: وإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع 20 دلوا من الدلو الوسط احتسب به. فإذا كنا نقول بأن الدلو الوسط، اخترنا هذا الدلو الوسط، وإذا وقعت فأرة فإن الواجب أن ننزح ما بين 20 إلى 30، أتينا بدلو كبير يسع 20 دلوا من الوسط، يكفي فيه نزحة واحدة، لأنه قال لك إذا ماهت فيه فأرة ما بين 20 إلى 30 من الدلاء الوسط إذا كان هناك دلو كبير يسع 20 دلوة من الوسط يكفي دلو واحد. قال: وقد روي عن محمد بن حسن رحمه الله أنه قال: ينزح منها 100 دلو إلى 300. هذا بالنسبة للماء للبئر الذي فيها ماء معين، يعني يتتابع خروجه. قال: وإن وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرون. هذا بالنسبة لما يتعلق بالطهارة. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصلاة، كما سيأتينا في تطهير الأنجاس أحسن المذاهب فيما يتعلق بتطهير الأنجاس ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنهم يرون أن النجاسة تطهر بغير الماء كما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا، على هذه القاعدة، عندنا قاعدة في تطهير النجاسات أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. فمثل هذا النزح الذي ذكره المؤلف وهذه الأقسام، إذا ما الحالة الأولى إذا ماتت فأرة ينزح ما بين 30 إلى 20، إذا ماتت الحمامة أو دجاجة يمزح ما بين 40 إلى 60، إذا مات الكلب ينزح جميع ماء البئر إذا كان الماء متتابع إلى آخره. هذه الأحوال كلها العلماء رحمهم الله تعالى قدروها بناء على أن هذا هو الذي يزيل النجاسة، لأن الماء بالحيوان إذا مات فيه يتغير طعمه، يتغير رائحته، يتغير لونه. فمثل هذا الغرف إذا قرف منها، يعني العلماء قدروا هذا، وجود بعض الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا راجع أيضا إلى الوجود. فيظهر والله أعلم أن مثل هذه التقديرات إذا كانت هي التي تزيل طعم النجاسة أو تزيل رائحتها أو تزيل لونها، لون النجاسة يصار إليه. مثل ذلك أيضا لو وقع مثل عندك الآن خزان الماء في العمارة، ووضع طاح في عصفور أو طاح في حمامة أو دجاجة أو نحو ذلك ماتت، هذه إذا ماتت أصبحت نجسة الآن. نعم، أصبحت الآن نجسة، هذه تغير طعم الماء، تغير رائحته. فمثل هذه الدلة التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، هذه اجتهاد إما لبعض الآثار أو لأن هذا التغير لا يزول إلا بهذا النزح. وعلى هذا، على القاعدة، نقول ننزح حتى يذهب أثر النجاسة، ننزح حتى يذهب أثر النجاسة، يذهب الطعام، يذهب الرائحة، يذهب اللون. قال رحمه الله: وإن وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماءها. يعني الفأرة إذا وقعت في الماء فإنها تنجسه، لكن الصحيح كما تقدم أنها تنجسه إذا غيرت طعمه، غيرت رائحته، غيرت لونه إلى آخره. لكن قل على، لأنه على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الماء ينجس إذا كان قليلا، ينجس بمجرد أن تقع فيه النجاسة، ينجس بمجرد الملاقات، لكن على الصواب أنه لا ينجس إلا بالتغير. وعلى هذا يقول لك: إذا كانوا لا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تنفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة. يعني يعيدون صلاة يوم وليلة، لأن أكثر المفروض في اليوم والليلة هو 5 صلوات، أكثر المفروض في اليوم والليلة هو 5 صلوات. نعم، وغسلوا كل شيء أصابه ماء، لكن كما سلف، نعم كما سلف لنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. وعلى هذا إذا وقعت هذه الحيوانات وماتت في الماء فإن تغير الطعم أو الرائحة أو اللون فإنه نجس، ويكون تكون النجاسة من حين وجود التغير. فإذا عرف التغير متى حصل التغير، وهذا تقدير بيوم ليلة كما تقدم، هو لأن هذا هو أكثر الصلوات في اليوم والليلة، أكثر الواجب في اليوم والليلة. وعلى الرأي الثاني لو متى حصل التغير، متى ظن حصول التغير أن التغير حصل من يوم يومين إلى آخره، فإنه يعمل بهذا الظن. قال: وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها، ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقعت. فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بالصلاة، إذا وقعت هذه الحيوانات في هذا الماء فمتى يجب إعادة الصلاة؟ بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله كيفية تطهير هذه الآبار، فقال لك: إن كانت هذه الحيوان الذي وقع لم ينتفخ ولم يتفسخ يعيد صلاة يوم وليلة، وإن كان انتفخ وتفسخ يعيد أو يعيدون صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فإن كانت لم تنتفخ ولا تتفسخ يعيد صلاة يوم وليلة، وإن كانت تفسخت وانتفخت يعيد صلاة أو يعيدون صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة صاحبه خالفه في هذه المسألة، وقالوا: ليس عليه عادة شيء حتى يتحقق متى وقعت، يعني يجتهد متى وقعت، لكن كما ذكرنا الصحيح أنه يجتهد متى تغير الماء. فإذا ظن أن الماء تغير قبل يوم يعيدون صلاة يوم، إذا ظن أنه تغير قبل يومين يعيدون صلاة يومين، وهكذا. بقينا في الأشياء أعيان النجاسات، هذه ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارات، هذا إن شاء الله في الدرس القادم. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفئ.